إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فسلسلتنا لا تزال موصولة في الحديث عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وصلنا إلى الركن الأخير من أركان الدعوة إلى الله، وهو ركن المدعوين، وتكلمنا عن أصناف المدعوين الذين تدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، فمنهم الكافر الأصلي، ومنهم من لا دين له، ومنهم المنافق. واليوم نكتمل أو نكمل هذا الصنف من أصناف المدعوين، وهم العصاة من المسلمين. فإذا عرفنا كيف تدعو مشركا، وكيف تدعو كتابيا وهو كافر يهودي أو النصراني من الكفار، وكيف تدعو شيوعيا وهو الذي لا دين له ولا يعترف بأديان، وكيف تدعو منافقا، ثم اليوم كيف تدعو عاصيا مسلما. وهذا الأمر يحتاج إلى بعض نقاط ينبغي أن نتفهمها جيدا. أولا، من هو العاصي؟ العاصي عبد فيه أصل الإيمان، فهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يؤمن بالملائكة وبالرسل وبالكتب السماوية، يؤمن بالبعث بعد الموت، يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. لأن هذه الأركان التي استمعتم إليها لو اختل فيها ركن لما جاز لنا أن نقول على صاحبي أنه مؤمن فهو كافر. فلو اختل مثلا ركن عدم الإيمان بالقضاء والقدر مع أنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فهو كافر. لو اختل ركن الإيمان بالبعث وهو يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقضاء والقدر فهو كافر. إذن فأي ركن من هذه الأركان لو اختل لا يغني عنه أو لا تغني عنه الأركان الأخرى، إنما نقصد هذا الرجل الذي اكتمل فيه أصل الإيمان ثم بعد ذلك خالف بعض أوامر الله تبارك وتعالى، فأتى أشياء قد حرمها الله تبارك وتعالى ففعلها، نهاه الله عن أشياء ففعلها، وأمره الله بأشياء فلم يفعلها. هذا الذي عمل بعض الأعمال الصالحة وترك بعضها، وهذا الذي اقترف بعض المنهيات هو العاصي. أما الذي يؤمن بهذه الأركان التي استمعتم إليها ويترك العمل بالكلية فليس بمؤمن. انتبه لهذا جيدا. من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره وترك العمل كله، فلم يصلي ولم يزكي ولم يصم واستطاع الحج ولم يحج، ترك العمل بالكلية ويسرق ويفسق ويزني ويشرب الخمر ويتعامل بالربا، هذا كافر. لماذا؟ لأن إجماع أهل السنة والجماعة في المؤمن أو في الإيمان في مسمى الإيمان أنه قول وعمل، ولن تجد آية في كتاب الله تتحدث عن الإيمان إلا وهو مقرون بالعمل الصالح. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال جل وعلا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، لا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى وإن على ذلك لمن الشاهدين. إذن لو قال لك بعض أهل العلم أنه لا يكفر ما دام العبد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يكفر إلا باستحلال قلبي، وأنه أنكر معلومة من الدين بالضرورة، لا، مجرد ترك العمل بالكلية كفر. خلي بالك انتبه. إنما الذي قال ذلك هم المرجع، قالوا مع الإيمان لا يضر ذنب ما دام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فليفعل ما يشاء، يحكم بغير ما أنزل الله، يوالي الكافرين، لا يصوم لا يصوم لا يحج لا يصلي، ما يعمل كل هذه الأشياء ولا يصوم. حتى بلغت بهم المسألة أنه قال أنهم قالوا لو رأيت إنسانا يسب دين الله فلا تحكم عليه بالكفر حتى تسأله أتقصد الإسلام؟ والحق أنك أولا بعمل هذا تشهد له بالكفر إلى أن تتبين بعد ذلك أنه لا يقصد دين الله تبارك وتعالى، فتقول له تب وتب إلى الله تبارك وتعالى واستغفر، فإن استغفر وتاب فبها ونعمت وإلا فهو كافر. فنحكم على الفعل بأنه كفر، ولكن على الشخص نفسه يحتاج إلى سؤال وإلى معرفة، لكن الفعل نفسه كفر. رجل رأيته يدوس على المصحف أو يلقي به في الزبالة فعله كفر. أما هو نحتاج إلى بعض الاستبانة منه وبعض بيان الحق في هذه المسألة. إذن العاصي هو أصل الإيمان عنده وعمل عملا صالحا وآخر سيئا، وهذا الذي قال عنه ربنا تبارك وتعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وقال ربنا تبارك وتعالى وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. ليش مرجون لأمر الله تبارك وتعالى؟ أرجع أمرهم بسبب اقترافهم بعض المعاصي، فهؤلاء مرجون لأمر الله تبارك وتعالى، ما هم تركوا كل العمل الصالح وما فعلوا إلا أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله فقط. لو كان ذلك فلماذا حارب أبو بكر الصديق رضي الله عنه المرتدين؟ المرتدون كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكانوا يقيمون الصلاة، ولكنهم جحدوا الزكاة فقط، أنكروا الزكاة فقال هذه كنا نؤديها لمحمد عليه الصلاة والسلام، والآن مات محمد فليس علينا زكاة. فقال أبو بكر لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ولما حاججه عمر وقال أتقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إلى آخره، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم إلا بحقها، وفي رواية إلا بحق الإسلام، والزكاة من حق الإسلام ومن حق عصمة الدماء. الشاهد فالعاصي رجل يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، ويؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، ويعمل الواجبات والصالحات، ولكن نفسه تضعف فيعمل المعاصي. هذا هو العاصي، فهذا أمره إلى الله تبارك وتعالى. إن تاب من معاصيه أو إن حد ببعض المعاصي في الدنيا كانت له كفارة، زنى وجاء واعترف لولي الأمر فأقام عليه حد الزنا، خلاص طهر من ذنبه ولا أحد ينبغي أن يعيره بذنبه. جاء واعترف بشرب الخمر فأقمنا عليه حد الخمر، جاء واعترف بالقذف فأقمنا عليه حد القذف، جاء واعترف بالزنا فأقمنا عليه بالسرقة فأقمنا عليه حد السرقة. ما دام قد أصيب بحد في الدنيا على ذنب من هذه الذنوب فهي كفارة له. طب ستره الله تبارك وتعالى ولم يعترف وتاب، فهو في مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذن لا يخلد في نار جهنم. تأتي مسألة أخرى وهي هل المسلم معصوم من المعاصي؟ نقول لا يوجد مسلم يعصم من المعاصي بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل بني آدم ونحن من بني آدم، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كل من ألفاظ العموم لا يستثنى أحد من هذا، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وكذلك يقسم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول والذي نفس بيده أو الذي نفس محمد بيده إن لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. إذن كلنا على قدر من المعصية، ولكن العاصي يختلف عن عاص آخر، هذا مقل وهذا مكثر وهذا يتساوى عنده الحسنات بالسيئات إلى آخره. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا من كل الذنوب والخطايا. إذن فكل مسلم ليس بمعصوم عن الخطأ، أو نستطيع أن نقول كل مسلم ليس بمعصوم عن المعصية، معصية واردة في حق كل مسلم. تأتينا مسألة أخرى وهي ما هي أبرز صفة نستطيع أن نصف بها العاصي؟ ماذا نقول له؟ متكبر؟ زنديق؟ لا، أبرز صفة وصف الله تبارك وتعالى بها العصاة أنهم جهلاء. فالعاصي جاهل، والله لو كان بروفيسور في جامعة ويعصي ربه فهو جاهل، ولو كان إنسانا يعمل يعني في النفايات ويطيع ربه فهو عالم، لو كان نطور يطيع الله تبارك وتعالى فهو عالم، أما بروفيسور في أعلى المناصب ويعصي ربه فهو جاهل. قد يقول قائل أين لك هذا؟ أقول اسمع ماذا قال ربك جل وعلا، قال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. جهالة، وتعالوا معي لنستمع إلى أقوال أهل العلم من سلفنا الصالح في تفسير هذه الآية. مجاهد وهو من أئمة المفسرين عليه رحمة الله تبارك وتعالى ومن أبرز تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، قال كل من عصى الله خطأ أو عمدا فهو جاهل حتى ينجع عن الذنب. طيب خطأ، هو جاهل، نعم جاهل بالحكم. واحد جاء أتى امرأته في نهار رمضان ولا يعرف الحكم، وجاء إلى النبي ليسأله، هو لا يعرف الحكم أصلا. البنت التي زنت لتعرف، وجاء بها لعمر، ألا تعلمين أن الزنا حرام؟ قالت لا، عفا عنه. لكنها إذن هي جاهلة بالحكم. طب الذي يذنب متعمدا كيف يكون جاهلا؟ جاهل بربه، جاهل بقدر الله جل وعلا، جاهل بالغاية التي من أجلها قد خلق. لأن الله تبارك وتعالى إنما خلقه ليكون عبدا لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جاهل بعظم الذنب، جاهل بأن الله تبارك وتعالى يجزي على ذنبه من يعمل سوءا يجزى به، جاهل بأن النعمة التي أسبغ الله تبارك وتعالى بها عليه إنما هي من عند الله، وينبغي أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى لا أن يبادره بها المعاصي. حتى هذه الجوارح، وأكرر هذا مرارا، الجوارح التي يعصي بها العاصي ربه ليست ملك للعاصي، ليست ملكا للعاصي. فالذي ينظر إلى الحرام جارحة البصر العين ليست ملكا لك، يستطيع ربك أن يعميك وأن يذهب ببصرك. الذي يسعى برجليه إلى جلسة ميسر قمار أو إلى زنا أو إلى إيقاع بين الناس أو إلى نميمة أو إلى غيبة، نقول له إن رجلك ملك لربك، يستطيع ربك تبارك وتعالى أن يقعدك تشل. الذي يكتب شكوى وتقريرا زورا في أهل الصلاح وأهل التقى وفي الدعاة إلى الله ليتقرب زلفى إلى مسؤول ما، نقول له ألا تعلم أن الله تبارك وتعالى يملك أن يشل يمينك؟ إذن فالعاصي جاهل بأن الجوارح التي يعصي بها ربه ملك لله ليست ملكا لك. كل جارحة تتقدم بها بمعصية، لسانك الذي تتكلم به بالغيبة والنميمة، أو لو كان من المطربين يتغنى ويتشدق بالغزل الفاحش وبالكلام الفاحش لإثارة شهوات الشباب، هذا اللسان الممكن أن يشله الله تبارك وتعالى فلا يتكلم. الأذن التي تستمع إلى الغناء إلى الغيبة إلى النميمة، يستطيع ربنا تبارك وتعالى أن يصيبها بالصمم. إذن كل جارحة عند العاصي فهو جاهل بها، يجهل أن هذه الجوارح ملك لله تبارك وتعالى، ويستطيع ربنا تبارك وتعالى أن يسكتها. ولذلك يوم أن يكون لا سلطان له على جوارحه تنطق الجوارح، فاليد تتكلم بما فعلت، والرجل تتكلم بما سعت، واللسان يتكلم بما نطق، والعين تتكلم بما رأت من المحارم، فينظر هذا الشقي هذا العاصي ينظر إلى جوارحه ويقول لجوارحه قد ناضلت من أجلك، يعني أنا أقسمت بالله بأني ما فعلت كذا وكذا لنجاتك. فتقول الجوارح أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن فالعاصي جاهل، جاهل بجوارحه وبنعم الله تبارك وتعالى عليه. العاصي جاهل أيضا بضرر الذنب، فالذنب يورث قسوة في القلب وظلمة في الوجه ووحشة في قلوب الخلق. إن عصى العبد ربه يجد في نفور بينه وبين الناس، في ظلمة تعلو وجهه، قلبه يقسو. يعني هذا العاصي وهو يذنب يجهل ضرر الذنب عليه وعلى نفسه وعلى أولاده وعلى البشرية بأسرها. يعني قد يصاب أولادك بذنب تفعله، قد تصاب زوجتك بذنب تفعله لأن الجزاء من جنس العمل. وقلت لكم ذات مرة امرأة صالحة يأتيها بائع اللبن كل يوم تأخذ منه اللبن أو السقة كما رواها الرواه، والرجل لم تشهد عنه شيئا أبدا تنكره. فذات مرة استشعرت بأن السقة حاول أن يحتك بها فتعجبت. فلما عاد زوجها سألته قالت حدث اليوم أمر عجيب من السقة. تفضل وقت الماء اللي بيجيب الماء للبيوت، كان زمان ما في حنفيات ولا صنابير ولا موتورات ولا، فتبدأ يجيب الماء للبيوت. فقال ماذا حدث منه؟ فقالت لاحظت لأن المرأة أراد أن يحتك به يحك جسمه مجرد جسمه فيه. فبكى الرجل وقال إن هذا مما اقترفت يداي. قالت وما ذلك؟ قال لقد حاولت اليوم في السوق أن أحتك بامرأة. انظر الجزاء من جنس العمل. فهيأ الله تبارك وتعالى لعرضه في البيت من يحتك بها أو يحك نفسه بها. حتى قال بعد ذلك قال حكة بحكة ولو زدنا لزاد السقة. احنا مش عارفين كيف توصل لفين المسائل. الشاهد من هذا لأن ضرر المعصية تأتي عليك في أهلك أولادك، قد يصاب أولادك بسبب الحرام الذي تدخل عليه، الذي يتعامل بالرشوة ويأكل حراما ويفرح بكسر المال ودخول المال على الأولاد، الذي يتعامل بالربا يعمل في بنك أو يتعامل بالربا، كل تجاراته مبنية على الربا، قد يصاب بسبب هذا المال الحرام الذي يدخل على أولاده وعلى زوجته بسوء في أولاده. ربما يكون هذا السوء بمصائب تنزل عليه وعلى زوجته وعلى أولاده، ربما يكون بعقوق الولد لأبيه، كل ذلك وارد بسبب شؤم المعصية وضرر الذنب. العاصي يجهل ذلك، والعاصي لا يرى إلا العلو في الدنيا، ما شاء الله شغال بأموال الربا، كل يوم يزداد قطعة أرض جديدة يبنيها جديدة شركة جديدة إلى آخره، ثم بعد ذلك يأتي الله تبارك وتعالى على كل ذلك ويدمره تدميرا، يمحق الله الربا ويرد الصدقات. العاصي أيضا جاهل بحقيقة عطاء الله جل وعلا له، فلا يستطيع أن يميز بين عطاء الإكرام كما ذكرت لكم من قبل وبين عطاء الاستدراج، فأظن أن كل عطاء من ربي هو يكرمه. ما شاء الله قاعد يترقى بسرعة مثل الصاروخ، وصل لحد مدير إدارة، ثم هو يعمل بمعصية الله. ثم كيف تتفق هذا الرقي مع المعصية؟ هذه نعمة وهذا عصيان، قابل ذلك بالعصيان والتكبر على الخلق. فنقول هذه نعمة استدراج، ما شاء الله حرمة كلب كل ولد توأم، والأولاد ما شاء الله قاعدين يعني يكبروا، والمال والمناصب. اسمع ماذا قال ربك في حق هؤلاء الناس، واحفظ هذه الآية جيدا. أيحسبون أيظنون أيعتقدون، هذا من جهلهم، خلي بالك هذا جهل العصاة. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون، بل هم جاهلون مغفلون حمق. أيحسبون أنما، هذا كلام رب العالمين ما هو كلامي أنا، هذا كلام الرب العليم بما في قلوبهم، هذا كلام من علم جهلهم فكشفه. قال جل وعلا أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون حمقى مغفلون. لأن العطاء الرباني إذا لم يقربك من الرب العلي فهو استدراج. إذا غضب الله على قوم رزقهم من حرام وإذا اشتد غضبه عليهم بارك لهم في الحرام، ينمو بسرعة، شركة تجر شركة وقطعة أرض تجر قطعة أرض وبناية تجر بناية ومنصب يجر منصبا وهكذا، فتح دنيوي، فتح دنيوي. زهرة حياة الدنيا، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة حياة الدنيا لنفتنهم فيه. من الذي ينهى عن مد البصر لهؤلاء الذين أصيبوا بالاستدراج وأصيبوا بالفتنة هم لا يشعرون؟ ما تقول شوف فلان عنده بنيات كذا وعنده شركات كذا وعنده أرصدة كذا في البنوك ويركب سيارة كذا وولاده كذا وكذا وكذا. نهي محمد صلى الله عليه وسلم عن النظر لأمثال هؤلاء، فقال له ربه لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. لما رب؟ لنفتنهم فيه، بلاء استدراج لنفتنهم فيه. ويقول له في الآخر ورزق ربك خير وأبقى. رزق ربك الذي يقربك منه بحمده وشكره وبالتواضع للخلق وعدم إيذاء الخلق وعدم الظلم للخلق، هذا من أعظم الرزق، هذا من أجل الرزق. حتى لو كنت تمضي الشهر على الكفاف يا دوب في نفس الشهر من مطلوبات اللي عليك إيجار وغيره 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 أكل وطعام ومشرب وكسوة، فأنت أفضل من هذا الذي فتحت له الدنيا وفتحت أزرعتها له ثم أكلته كالوحش الضار. إذن جاهل هذا العاصي بعطاء ربه، فلا يستطيع أن يميز بين عطاء الإكرام وبين عطاء الإهانة والاستدراج. وقال ربنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، من حيث هم جهلة، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. أملي، سيبهم بس شوية، أملي لهم يعني أمهلهم، وأملي لهم يعني أتركهم شوية لكن مش هينفقوا مني، وأملي لهم إن كيدي متين. هذا الذي يقول من؟ الذي يقول ذلك هو الذي يقدر أن ينفذ كيده، أما غيره فوالله الذي لا إله إلا هو لا يملك من أمر نفسه شيئا. لو هددك لا يملك أن ينفذ تهديده، أتدري لماذا؟ لأنه قد يموت في الغد. لا يملك من أمر نفسه شيئا. أما الذي يقول هنا وأملي لهم إن كيدي متين هو الجبار، هو الذي يملك الأمر كله، هو قيوم السماوات والأرض، هو الذي يقول للشيء كن فيكون، هو الذي يستطيع أن يثني الخلق بأسرهم ويأتي بملائكة تعبده ليلا ونهارا. افهم ذلك جيدا، افهم ذلك جيدا، وميز بين عطاء الإكرام وبين عطاء الإهانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يملي للظالم، يطول الحبل شوية يخليه يزيد في ظلمه حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا رسولنا صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. قرى مش أفراد، أمم أهلكها الله تبارك وتعالى بسبب ظلمهم، أمم دمرها الله تبارك وتعالى مع أنهم كانوا أكثر من هؤلاء جمعا وحضارة ورقيا وعتوا، دمرهم ربنا تبارك وتعالى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ قال ربنا تبارك وتعالى دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. إذن لابد أن تقارن وأن تفهم وأن تعلم عن ربك بأن هذه العطية التي أعطاك الله إياها هي عطية إكرام ورفعة أم أنها عطية استدراج وإهانة. والضابط كما بينته لكم من قبل النعمة قربتك من ربك أم أبعدتك، أم أبعدتك. فإن قربتك من ربك فهي نعمة إكرام ليتعلى في مناصبه ولا يزداد إلا تواضعا فهو مكرم، يفتح الله عليه المال فينفق في سبيل الله ويحسن إلى الفقراء وينفق المال في سبيل الله في اليتامى وعلى المساكين وعلى طلبة العلم وعلى الدعاة إلى الله تبارك وتعالى في الجهاد في سبيل الله، فهذا عطاء إكرام. زاده الله مناصبا فازداد علوا وتكبرا على الخلق استدراج. فتح الله عليه بالمال فكل يوم مع امرأة شك في الزنا، واخذ لك ثلاث اربع شقق عشان حد يعرفه بيروح فين، داعب وفي سبيل للمعصيه ينفق كيف لا تدري، وعلى ربعه وعلى اصدقائه الفساق الذين من مثله ينفق عليهم عطاء بلا حدود. ولو جئنا وقلنا له يا فلان احنا في جماعه بيبنوا مسجد في المكان الفلاني محتاجين بس يعني 5000 دولار، من وين اجيب 5000 دولار؟ هذا انا بساهم بجزء، روح ضرب لك يده وجيبه وطلع المحفظه ويده تطمسه ويعطيك 100 درهم. سبحان الله. اما في العصيان ينفق بلا حدود، في الرياء ينفق بلا حدود. اذا هذه نعمه ماذا؟ نعمه استدراج واهانه. كذلك ايضا العاصي جاهل في اتكاله على عفو ربه، افهم هذه النقطة. فدائما لما تجد اي عاصي يقول لك يا اخي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. يا اخي ان ربك واسع المغفرة، حافظ كل ايات الرحمة والمغفرة. فتقول له يا اخي اليس الذي قال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا، الم يقل بعدها مباشرة وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون؟ أنيب ارجع. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم؟ ثم تعالى ما تقول أنت ورحمتي وسعت كل شيء، تعالى في السياق التي نزلت فيه الآية وهي في سورة الأعراف، قال ربنا تبارك وتعالى حكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، موسى قل لربه واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، يعني رجعنا إليك وتبنا وأنبنا. قال جل وعلا الجبار مالك الملك الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، قال عذابي رحمة ربك. أما في المعاصي شغال في المعاصي يقول يا اخي يا بختنا بالنبي عليه الصلاه والسلام، ده احنا من امه محمد صلى الله عليه وسلم سيشبع فينا. يقول لك خلي بالك انا مش قاعد معاك بشرب خمره وبشرب مخدرات، اي يقول له اه، يقول لك لكن قلب ابيض، قلب ابيض من لبن الحليب، اي قلب هذا الذي يحملك على عصيان الله تبارك وتعالى؟ هذا ما ليس هناك اسود منه، لان القلب الابيض والقلب السليم لا يحملك ابدا على عصيان. وإنما اسمع ماذا قال ربنا تبارك وتعالى في الذين مسهم طائرة العصيان، قال ربنا تبارك وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا صاحب القلب السليم، زلت قدمه، اشتهى شيئا ففعله، أخطأ لكنه ينجح، يعود إلى الله تبارك وتعالى مسرعا، تذكر يبصر. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى وسارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين، هذا الشاهد، هذا الاستدلال، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهمت كيف تكتب رحمة ربك؟ وللحديث بقية بعد هذه الاستراحة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربي محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، رأيتم كيف أن العاصي لربه هو جاهل على الحقيقة حتى ولو كان في أعلى المناصب؟ فتستطيع أن تقول له يا جاهل، جاهل. والذي يطيع الله تبارك وتعالى، الذي يطيع الله جل وعلا، فهو عالم بربه ولو كان في أحقر الوظائف. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهو عالم بالله لأنه خشيه وخافه. ولذلك أيضا كان من جهل العاصي أنه يثق دائما في المحسوس الملموس الذي أمامه ولا يثق في الغيب. كيف هذا؟ يعني لو جاله مرض وذهب إلى طبيب وقال له الطبيب كل كذا ولا تأكل كذا ونام الساعة كذا واستيقظ الساعة كذا، ولو عطاله دواء مثلا كل 8 ساعات وضبط حاله وضبط الساعة ويقول لمرته الدواء الساعة كذا وكذا، إذا هو يسعى إلى الخير الذي أمره به الطبيب ويبعد عن الشر الذي نهاه عنه الطبيب، مع أن كلام الطبيب يحتمل الخطأ والصواب، صح ولا؟ نأتي إلى كلام رب العالمين جل وعلا الذي هو يحب لك الخير بلا مقابل، ولا يريد لك إلا اليسر، ولا يريد عسرك أبدا، ولا يريد عنتك، وهو أرحم بك من أمك عليك. فيجيل أوامر، كل شيء أمرنا الله تبارك وتعالى به فهو خير لنا، وكل شيء نهانا الله عنه فهو شر لنا. بالله عليكم، هل نتعامل مع الرب جل وعلا في الأوامر والنواهي كما تتعامل أيها المريض مع الطبيب؟ ده انت بتاخد كلام الطبيب وصدق، ولو كتب لك علاج خلي بالك اسمه كذا، رحت للصيدلي، الصيدلي قال لك لا مش موجود في بديل، تقول استنى الاول ما تكتب البطاطس في البديل، قال يا طبيب يا دكتور في عند الصيدليه بديل نجيبه ولا ما نجيبوش؟ سبحان الله، هذا التصديق بكلام الطبيب وهذا الاستسلام لامر الطبيب، فكيف بالملك العلي الذي يملك الأمر كله والذي لا يملك لك إلا الخير ولا يفعل بك إلا الخير ولا يريد بك إلا الخير؟ لماذا لم تصدقه كما صدقت الطبيب والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه ربنا تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى، والذي قال عنه بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ لماذا لم تصدق كلامه؟ لماذا لم تأتمر بأوامره؟ لماذا لم تنتهي عن نواهيه؟ أرأيتم إلى أي حد كان العاصي جاهلا؟ شوف الى اي حد صدق الطبيب ولم يصدق ربه. مظهر اخر من جهل العاصي هو انه كما قلت لكم يقوم على المعصية ويرجو الرحمة. الحسن البصري عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول كلاما جميلا هنا، يقول المؤمن يحسن ويرجو الرحمة. لا، المؤمن يحسن ويخاف العقاب، يعني يحسن في العمل ويتوجه إلى العمل إلى الله تبارك وتعالى وبنية صالحة وموافق لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يخشى ألا يقبل. والمنافق يسيء ويرجو الرحمة، يعني قائم على المعصية، يكذب، يرائي، يداهن، يوالي الذين كفروا، ومع ذلك يرجو إيش؟ يرجو رحمة ربه. ولذلك لما قال ربنا تبارك وتعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، بسبب الآيات، بسبب خشيتهم من ربهم مشفقون على أنفسهم في الآخرة، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، سواء كانت الآيات المقروءة في القرآن أو الآيات الكونية التي تدل على وحدانية الله يصدقونها ويؤمنون بها ويعملون بها. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. لا يتوجهون بعمل من الأعمال التي ينبغي أن توجه إلى الله، لا يتوجهون بها إلى غيره، لا يراءون، لا ينافقون، يخلصون العبادة لله تبارك وتعالى، لا يرضون ندا مع الله تبارك وتعالى ولا شريكا. والذين هم بربهم لا يشركون. والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات هم لها سابقون. حالت الصديقة بنت الصديق في قول الله تبارك وتعالى والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم، يعني خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، يرجعوا في الآخرة. قالت يا رسول الله أهو الذي يزني ويسرق ويخشى عقاب الله تبارك وتعالى؟ قال لها لا يا بنت الصديق، إنما هم الذين يصلون ويزكون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل ذلك منهم. انتبه للمفهوم وكيف صحح لها النبي صلى الله عليه وسلم دلالة الكلام. والذين يؤتون ما أتوا، يعني هم قدموا أعمال، ففهمت عائشة أنهم أتوا أعمال قبيحة وهم خائفون من الله تبارك وتعالى أن يصدمهم بها وأن يواجههم بها في الآخرة، وجدوا ما عملوا حاضرة. قالت أهم الذين يسرقون أو يزنون أو كذا أو كذا يا رسول الله وهم خائفون من الله؟ قال لا يا بنت الصديق، إنما هم الذين يصلون ويزكون ويتصدقون ولكنهم يخافون أن لا يقبل ذلك منهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا المؤمن يقدم عملا صالحا ويخشى أن لا يقبله الله تبارك وتعالى منه، وهذا العاصي يقدم عملا سيئا وبضاعة مجاة بضاعة رديئة وقائم على معاصيه. يقول لك بختنا بالنبي، ده احنا قلوبنا بيضة، ده احنا من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ده احنا من خير أمة أخرجت للناس. أماني، قال لهم ربنا تبارك وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، يجزى به ولا يجزى له من دون الله وليا ولا نصير، أي سوء يجزى به. فإذا هذه وجوه لجهل هذا العاصي. وجه أخير ونختم به الخطبة اليوم، العاصي جاهل بقدر الله جل وعلا. بدليل أي عاصي لا يجرؤ أن يعصي أمام أبيه ولا أمام الحاكم ولا أمام زوجته، حتى اللي عاوز يعني يكون ماشي مع زوجته ويحب يطالع وحده يعمل له حيلة، ما يطالع مباشرة تقول له ايش انت ما مال يعني ايه كده ليش تطالع، يعمل له حيلة يقول له تعالي نطوف على المحل اللي احنا فتناه، ويعمل له حركة كده عشان يعني يغلوش عليها ويضحك عليها. فإذا لا يجرؤ عاصي أن يعصي الله تبارك وتعالى أمام أحد ممن يعرفه. فاذهب أنك لست أمام الخلق، ألا تعلم أن الله ينظر إليك؟ ألا تعلم أن الله يراقبك؟ لماذا جعلت الله أهون الناظرين إليك؟ لماذا جعلت نظر الله إليك أهون من نظر زوجتك؟ لماذا جعلت نظر الله إليك أهون من نظر أبيك أو عمك أو حاكمك أو كذا أو كذا؟ سبحان الله، إذا كنت لا تستطيع أن تعصي أمام الخلق فكيف تعصي أمام الخالق؟ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يعلمهم ويقول لهم اتق الله حيثما كنت، يعني في أي مكان كنت وفي أي زمان كنت، وإن لم يرك أحد. وكان من درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هل رأيتم كيف برهن وبرهن أهل العلم على أن العاصي جاهل جهلا حقيقيا؟ فكل عاصي، كل عاص جاهل، وكل عابد طائع لله تبارك وتعالى فهو عالم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزودنا باليقين في قلوبنا وأن يثبت الإيمان في قلوبنا، وأن يجعلنا من الذين يفقهون عنه ويتعلمون عنه، واجعلنا من الذين يخشونه بالغيب. اللهم اجعلنا من الذين يخشونك بالغيب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم عليك بأئمة الكفر أجمعين، اللهم عليك بأوليائهم من المنافقين. اللهم أرنا فيهم آية تشفي صدورنا. اللهم عليك بجيوش الكفر أجمعين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم سلط عليهم جنودك التي لا يعلمها إلا أنت. اللهم دمرهم في البر والبحر والجو. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم اجعلهم أحاديث. اللهم اجعلهم أثرا بعد عين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان وفي كل ميدان. اللهم كن لهم معينا. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم وارزقهم الصبر على ما ابتليتهم. اللهم امدهم بمدد السماء وايدهم بجنود من عندك. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين في كل مكان. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين في كل مكان. اللهم لا تجعل للكافرين عليهم سبيلا. اللهم لا تجعل للظالمين عليهم سبيلا. اللهم إنا نجعلك في نحور الظالمين، ونعوذ بك من شرورهم أجمعين. اللهم اكفناهم بما شئت، إنك على كل شيء قدير. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا ارفع عنا البلاء إنا موحدون. ربنا ارفع عنا الذلة والهوان إنا مسلمون. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا، ولا تؤاخذنا بما فعل المنافقون والمبطلون. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضاه. اللهم خذ بنواصيهم إلى الحق المبين. اللهم اجعل خشيتهم منك وحدك، واملأ قلوبهم بالخوف منك وحدك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة. فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله تبارك وتعالى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله عز وجل إخوة الأحبة هي التي تجعل للعبد مخرجا. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقوى الله عز وجل تجعل للعبد فرقانا يميز به بين الشر والخير وبين الحق والباطل، وتجعل الإنسان على بينة من ربه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. فإذا التقوى هي وصيتي لنفسي وإياكم في هذه الدنيا التي ستفنى وستزول وستذهب. ونقول لكل من تسول له نفسه بالعلو في الأرض وبالفساد وبالظلم: اتق الله، فإنك ستقف بين يدي الله جل وعلا وسيخبرك بما قدمت يداك. إذا إخوة الأحبة، كل ما يقضيه الرب للعبد هو خير، إياكم أن تشكوا في ذلك. كل ما يقضيه الرب للعبد هو عدل، ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك. إذن فحكمه سيمضي فينا، رضينا أم أبينا، وإن رضينا فلنا الرضا، ومن أبى وجزع عليه الصحب. إذن فعلينا أن نرضى بأقدار الله تبارك وتعالى وبقضائه وقدره. والله الذي لا إله إلا هو، إن القلب لمطمئن اطمئنان تام لقضاء الله وقدره.
غير أن الذي يحزننا هو فراقكم فقط، والله يشهد على ذلك. هذا الجمع المبارك الذي لا ندري ماذا سيحدث به بعد غيابنا، سيسأل عنه من تسبب في تفريقه، سيسأل عنه، لأن هذا ضرب من الصد عن سبيل من ضروب الصد عن سبيل الله. إذا فالسعي في خراب بيوت الله بتفريق الشباب منها وبإيقاف الدروس فيها وإبعاد الدعاة إلى الله منها، هذا جرم وظلم عظيم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فاحفظ الآية، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إخوة الأحبة، كما قلت لكم، التفوا دائما حول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وابحثوا دائما عن الصالحين من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وعلى قدر ما في قلوبكم من صدق للنية سيجمعكم الله تبارك وتعالى بالصادقين، على حسب ما في قلوبكم من نية صادقة في طلب العلم وفي السير إلى الله تبارك وتعالى، لا شك أن الله تبارك وتعالى سيجمعكم بالصادقين. وتذكروا قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصادقين وأن يجعلنا مع الصادقين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم في الدنيا على خير، وإن لم يجمعنا في الدنيا فنسأله تبارك وتعالى أن يجمعنا هناك مع الحبيب محمد في الفردوس الأعلى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوردنا حوضه وأن يسقينا بيده الشريفة شربة ماء هنية لا نظمأ بعدها أبدا، هناك لا منقصات ولا مجال للظالمين ولا مقام للظالمين، هناك هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا، والعاقبة للتقوى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الصدق في القول والعمل والإخلاص في السر والعلم، وأن يهيئ لنا جميعا الخير حيث يعلم وحيث كان. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغدا إن شاء الله تبارك وتعالى السفر سيكون بعد صلاة الظهر. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخاتم أعمالكم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابن عمر رضي الله عنهما بوصية عظيمة، فأخذ بمنكبيه وقال له: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك، وخذ من حياتك لموتك. هذه موعظة بليغة من رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فالدنيا إخوة الأحبة ليست هي مرادنا، وإنما هي معبر نتخذه جسرا إلى الآخرة، وهي مزرعة نزرع فيها عملا صالحا ينفعنا بين يدي الله عز وجل، حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإياكم أن تخلدوا إلى الدنيا، فإنها ذاهبة وإنها زائلة، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شرفة ماء. فإياكم أن تشغلكم عن أخراكم، وإياكم أن تأخذكم عن ربكم وسيدكم جل وعلا، فاتخذوها معبرا واتخذوها مزرعة، فمن زرع فيها خيرا وجد خيرا، ومن زرع فيها شرا وجد شرا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. استودعكم الله دينك أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم على خير في الدنيا، وإن لم يكن في الدنيا ففي الفردوس الأعلى مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ونطلب من أي أخ أسأنا إليه بغير ما قصد إساءة أن يصفح عنا وأن يعفو عنا، ونحن عفونا عن كل من أساء إلينا، وإلى الله تبارك وتعالى المشتكى في من ظلمنا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. استمسكوا بدينكم، استمسكوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، إياكم إياكم وأن تأخذكم العاطفة وتجركم إلى الظلم، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، فعليك بالعدل حتى مع عدوك. وإياك إياك أن تأخذك الوجد أو أن تأخذك العاطفة وتسحبك بعيدا عن القياد إلى الشرع الحنيف. كن دائما تابعا لقول الله تبارك وتعالى ولقول رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه وصيتي إليكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأستأذنكم لأني أسير مسرعا لأن الوقت ضيق جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.